ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أوجب على عباده حج بيته الحرام. الحمد لله الذي جعل الوجوب مرة في العمر لا في كل عام. الحمد لله الذي جعل الحج من الإكرام. أحمده سبحانه على ما أفاض علينا به من الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بدار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين فكان مثل الختام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله وأصحابه هداة الأنام. أما بعد، فإخوتي في الله، أحبتي في الله، نحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المكان المبارك على أداء شعيرة عظيمة من شعائر الدين. فينبغي علينا أحبتي في الله أن نستشعر عظمة هذه العبادة التي نحن في صدد أدائها ونقوم بمناسكها. لا شك أيها الأحبة أن هذا الحج له أثر عظيم على الإنسان في حياته السابقة وفي حياته اللاحقة. فالحج عظيم فضله، عالية منزلته، باسقة شجرته، مباركة ثمرته. فالله سبحانه جعل في هذا الحج فضائل عظيمة. فالحج فرصة لنفي الفقر والذنوب، ومن نفى الله فقره وذنوبه حاز سعادة الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحج سبب لتحط الخطايا والآثام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج ليس له جزاء عند الله عز وجل إلا المقام الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جزاؤه جنة رب العباد التي مهما تفكر فيها المتفكرون ووصفها الواصفون لن يحيطوا بوصفها أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. خطواتك يا عبد الله إلى بيت الله حسنات مكتوبة لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل خطوة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويضع عنك بها سيئة. الله أكبر. خطوات تسير بها من بيتك إلى بيت الله الحرام يكتب الله عز وجل لك بكل خطوة تسيرها حسنة وتحط عنك خطيئة. فلا إله إلا الله، كم أعد الله للحجاج من فضائل. لا إله إلا الله، كم أعتق الله في هذا الحج من رقاب. لا إله إلا الله، كم غفر لمستغفر. لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا فضله. أيها الأحبة، نصوص وبشائر تطرق المسامع فتهتز لها القلوب وتطير لها النفوس، ويتمنى المرء لو كان من أهل هذه الفضائل بالدنيا وما فيها. وقد تتساءل النفس الملهوبة، قد تتساءل النفس المشتاقة إلى رحمات ربها، قد تتساءل النفس التي أرهقها صاحبها بالمعاصي فوق المعاصي ففعل الأفعال المشينة وارتكب المعاصي تلو المعاصي، كيف يكون حجي مبرورا؟ كيف يكون ذنبي مغفورا؟ كيف أكون من أهل هذه الفضائل لأعود من حجي بريئا كالطفل بلا خطية، برا تقيا طاهرا نقيا؟ ولا شك أيها الأحبة أن الحج الذي جعل الله عز وجل له الفضائل قد بينه ربنا سبحانه وحده رسولنا صلى الله عليه وسلم، فوصفه ظاهر بين، وما على العبد إلا أن يتعلم فيتبع. يقول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر. صفات للحج المبرور: أول هذه الصفات أن يكون الحاج مخلصا لله عز وجل، لا يرجو بحجه إلا ثواب الله عز وجل، يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد أن يقال إن فلانا من الحجاج، لا يريد أن يقال إن فلانا يكثر الحج، وإنما يريد الفضل من الله عز وجل. فهذا هو أصل الحج المبرور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والعبد المسلم حال شروعه في الحج ينادي بها صريحة، ينادي بالإخلاص قولا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فيجب على العبد أن يجعل الإخلاص عملا فيوافق القول العمل فيكون مخلصا لله عز وجل. وقد نادى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، حيث صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فينبغي على العبد أن يكون مخلصا في حجه. وقد يقول القائل: أرأيت إن كان في أول حجي شيء من خلط النية ولم أكن أستشعر إخلاصا فيها؟ فإنا نقول: إنك لازلت في العمل، وما دمت لازلت في العمل فعليك إخلاصها وإخلاصها، والعبرة بالخواتيم. من أراد فضل الله فعليه أن يرجو الله عز وجل، أن يقطع العلائق بالخلائق، وأن يعلق قلبه ونفسه وروحه بالله عز وجل. من تعلق بالخلائق، من تعلق بالخلائق وكل إليهم. من أراد من الخلائق أن يمدحوه قيل: ثم ماذا؟ من أراد من الخلائق أن يتسامعوا به تسامعوا به ثم ماذا؟ أما من تعلق بالله عز وجل فهو على خير عظيم. من تعلق بالخلائق لا بد أن يكون إلى هون: فبعين مفتقر إليك نظرتني فأهنتني وقذفت بي من حالقي، لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. من أراد الفلاح والنجاح فليعلق قلبه بالله عز وجل، وليجعل حجه خالصا لله عز وجل يخلصه من كل شيء. من أراد بر الحج فعليه أن يجتنب المعاصي كلها، فلا يبدأ حجه إلا بطاعة، ولا يفعل في حجه إلا طاعة، ولا يختم حجه إلا بطاعة، من طاعة إلى طاعة، ومن عبادة إلى عبادة، تقتل المعاصي ويطرد الشيطان. لا إله إلا الله عبادة خالصة، وروح سامية، قلب معلق بالله، ولسان ذاكر لله، لا تسمع منه ما يغضب الله، لا ترى منه إلا ما يرضي الله عز وجل. هكذا الحاج الذي يكون حجه مبرورا. فمن بر الحج ألا يكون فيه فسوق، والفسوق هو الخروج من طاعة الله عز وجل إلى معصية الله. وأعظم الفسوق وأشنعه وأقبحه وأعظمه أثرا على العبد الشرك بالله عز وجل. فالشرك بالله إن رافق العمل كان العمل حافظا، لا يقبل الله عز وجل عملا معه شرك. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ليحبطن عملك، فلا بد من الإخلاص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. فيجب التخلص من الشرك، هذا الذنب العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فيجب على العبد أن يكون موحدا في كل حين، وأن يكون موحدا في حجه، لا دعاء إلا لله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا ذبح إلا لله، ولا توكل إلا على الله، مصداقا لقول العبد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن الكبائر ومن الفسوق الكبائر، ومنها عقوق الوالدين والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن الكبائر التي يجب على الحاج أن يراقب نفسه فيها مراقبة دقيقة، فما أعظم وما أكثر وقوع الحجاج فيها، بل إن بعض الحجيج قد يكون ذلك زادهم حتى في عرفة. ذلكم الأمر العظيم الحارق للذنوب هو غيبة المسلمين، فالغيبة من كبائر الذنوب. فإياك يا عبد الله، إياك أيها الحاج أن تشغل لسانك بغيبة تغتاب بها مسلما، اتق الله عز وجل في لسانك واجتنب الكبائر. وقد نص بعض السلف على بعض الكبائر لا لتخصيصها، وإنما لكثرة وقوعها من الحجاج. ومن ذلك ما صح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن الفسوق في الحج هو السباب، وذلك بسبب كثرة الدواعي إلى السباب في الحج. فالحج كثير الزحام، كثير الأخطاء، وقد يستدعي ذلك من الحاج أن يسب مسلما، فينبغي عليه أن يضبط لسانه وأن يجتنب ذلك. أخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. ومن الفسوق الذي نص عليه السلف الذي يجب أن يجتنب في الحج التنابز بالألقاب، يا طويل يا قصير يا كذا يا كذا يا كذا، من العبارات التي يعير بها الناس. فقد جاء عن بعض السلف أن الفسوق هو التنابز بالألقاب، وسبب ذلك كثرة التنابز بالألقاب بين الحجاج. فيجب على الحاج إذا أراد أن يكون حجه مبرورا أن يجتنب المعاصي في حجه كله، ولا يغفر بأنه قد وقف بعرفة فيعود للمعاصي ويتساهل في المعاصي بعد الوقوف بعرفة. فبعض الحجيج هداني الله وإياهم إذا وقفوا بعرفة وتم وقوفهم بعرفة، إذا عادوا إلى منى نسوا أن منى مقامة لذكر الله عز وجل، نسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق، وفي رواية أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فتجد أن كثيرا من الحجاج يتساهلون في المعاصي في أيام منى، وهذا أيها الإخوة مما يقدح في بر الحج والعياذ بالله. ومما ينبغي أن يجتنبه المسلم في حجه أن يجتنب المعاصي كلها ولو كانت صغيرة. يقول مجاهد رضي الله عنه: إن الفسوق هو معصية الله لا صغيرة من معصية الله. فالله الله أيها الحاج، إن أردت الفضائل عليك باجتناب الرذائل، عليك باجتناب المعاصي. والحج المبرور هو الذي يتميز بعدم الجدال في أمور الدنيا، فإياك أن تجادل في أمور الدنيا، وإنما إلزم القول الحسن. فإذا جودلت في أمور الدنيا فاسكت، وإياك أن تكون من أهل الجدال إن أردت أن يكون حجك مبرورا. من الأمور التي ينبغي أن يتميز بها الحاج في أيام منى وغيرها أن يكون مستقيما على طاعة الله عز وجل، أن يكون مستمرا على طاعة الله عز وجل. من الأمور التي ينبغي أن يكون عليها الحاج الذي يحرص على أن يكون حجه مبرورا أن تكون نفقته طيبة في جميع حجه في أوله وآخره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقديما قيل: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حج في العير. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فعليك أخي في الله، عليك أيها الحاج، إذا أردت فضل الحج أن تلزم كل ذلك الخير. ومما ينبغي أن تعلم أن رأس البر في الحج أن تتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجه، تسير بسيره، تتبعه شعيرة بعد شعيرة، تتأمل سنته، تلبي كما لبى، ترمي كما رمى، تدعو كما دعا، تذكر كما ذكر، تنصرف كما انصرف، تتأمل السنة فتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكمل الأعمال وأقوى الأعمال ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أحبتي في الله، قد بقي علينا بعض الحج، فينبغي أن نتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بقي من المناسك. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمار أنه كان إذا رمى الجمرة الأولى يكبر مع كل حصى، ثم يتقدم عنها حتى يبتعد عن الحصى، ثم يدعو الله طويلا رافعا يديه مستقبلا القبلة، يدعو الله دعاء طويلا يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم يتقدم ويأخذ ذات الشمال، ثم يرفع يديه مستقبلا القبلة ويدعو دعاء طويلا، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم بعد ذلك لا يقف بعدها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ رميه في أيام التشريق إلا بعد الزوال، وكان يتحين الزوال، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر. فلا يجوز للمسلم أن يرمي الجمار قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 100,000 من الصحابة يحجون معه، لم يأتي أنه صلى الله عليه وسلم أذن لأحد منهم، لا ضعيف ولا غير ضعيف، لم يأتي أنه أذن لأحد منهم أن يرمي قبل الزوال. وكان يحبس الناس حتى إذا توسطت السماء الشمس في كبد السماء واشتد حرها رمى. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين الرمي في هذا الوقت والرمي قبله لاختار الرمي قبله، لأنه لا شك أن الرمي في وقت الضحى في وقت برودة الجو أيسر على الناس من ذلك. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يرمي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال، ولم يأذن لأحد أن يرمي قبل الزوال، ولم يرشد إلى الرمي قبل الزوال، علمنا علما قطعيا أن الرمي قبل الزوال من الآثام، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار. ويستمر الرمي في مثل هذا اليوم إلى وقت أذان الفجر، والأفضل للمسلم أن يرمي قبل المغرب خروجا من الخلاف. لكن لو لم يستطع، كأن كان معه نساء أو كان كبيرا يشق عليه الزحام وأراد أن يؤخر إلى بعد المغرب فرمى بعد المغرب، صح رميه ولا حرج. ولو رمى بعد العشاء صح رميه ولا حرج. ولو رمى في نصف الليل صح رميه ولا حرج. ولو رمى قبل الفجر صح رميه ولا حرج. فإذا أذن الفجر خرج وقت الرمي، ولا يجوز لمسلم أن يرمي في ذلك الوقت حتى تزول الشمس من يوم غد. فإذا زالت الشمس فعل الحاج كما فعل بالأمس. ويستحب للمسلم أن يتأخر، ويجوز له أن يتعجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، لكنه إن تعجل فلا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقد اختار ابن جرير في تفسير هذه الآية أن من تعجل في يومين فلا إثم عليه لحط الله ذنوبه عنه إن اتقى الله في حجه فأداه كما يحب الله عز وجل وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه لأن الله عز وجل قد غفر له إن اتقى الله عز وجل في حجه وأداه كما يريد الله عز وجل. هذه أيها الأحبة صفة رمي الجمار في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أراد المسلم أن ينصرف من مكة أن يخرج من الحرم إلى بعيد أو قريب إلى جدة أو الطائف أو إلى المغرب والشام فإنه يجب عليه أن يودع بيت ربه وأن يطوف طواف الوداع. ولا يجوز لمسلم أبدا يريد أن يخرج من مكة إلى غيرها أن يخرج بلا وداع. فمن خرج بلا وداع حتى لو بنية الرجوع كما يفعل كثير من أهل جدة يخرج أحدهم من منى إلى جدة بحجة أنه إذا ذهب الحجاج عاد إلى مكة فودع، من فعل هذا فعليه دم لزمة لا يسقط برجوعه ويجب عليه أن يذبح هذا الدم مع الإثم لأنه تجرأ على شعائر الله عز وجل. فلا يجوز لأحد يريد أن يخرج من مكة إلى غيرها بعد أداء النسك أن يخرج بلا وداع. ثم إذا ودع وصلى ركعتي الطواف ينصرف راشدا إن لم يكن عليه سعي قد بقي مما سبق، فإن كان قد بقي عليه سعي فإنه يسعى بعد الطواف ثم يخرج بعدها ولا حرج. هذه أيها الأحبة صفة ما بقي من المناسك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة، إننا قد ذكرنا ما للحج من فضائل، وإن الواحد منا ليرجو الله عز وجل أن يكون غفر له ما مضى من الآثام وأن يكون في هذه الأيام مغفورا له ذا فصحة نقية. ومما ينبغي أن تعلمه يا عبد الله أنه ينبغي عليك أن تحافظ على نقاء صفحتك بعد حجك، فإياك ثم إياك أن ترجع بعد الحج إلى معاصي كنت تعملها. أعلنها توبة صادقة وعاهد ربك على أن تكون في قابل الأيام خيرا من سابق الأيام، أن تكون في قابل الأيام ذا عبادة وإقبال على الله عز وجل بعيدا عن المعاصي بعيدا عن كل ما يغضب الله عز وجل. فإن العلماء يقولون إن من علامة قبول العمل أن يكون العبد بعد العمل خيرا منه قبل العمل، أن يتبع الحسنة حسنة وأن يزداد في الحسنات، لأن العمل الصالح إذا تقبله الله عز وجل كان سببا في زيادة الإيمان، وإذا كان سببا في زيادة الإيمان كان العبد حريصا على طاعة الرحمن بعيدا عن طاعة الشيطان، كان العبد من أهل التقى. وإياك ثم إياك ثم إياك يا عبد الله من ترك الصلاة بعد الحج، فإن ترك الصلاة والعياذ بالله كفر مخرج من الملة، مخرج للعبد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى أتباع الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فإياك يا عبد الله أن تترك الصلاة بعد الحج، بل حافظ عليها وكن من المقيمين لها وكن من الحريصين عليها. وإياك أن تترك صلاة الجماعة إن كنت رجلا، فإن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، أما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن. جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى ولا أجد قائدا يلائمني، وفي رواية وبيني وبين المسجد واد، وإن المدينة كثيرة الهوام، أفتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما انصرف دعاه فقال: ماذا قلت؟ قال: قلت كذا وكذا. قال: أتسمع الندى؟ قال: نعم. قال: إذن أجب. ما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعمى لا يجد قائدا يلائمه يسمع الندى أن يتأخر عن صلاة الجماعة، فكيف بعبد قوي صحيح يسمع نداء الله عز وجل في المساجد ويتأخر عن صلاة الجماعة؟ ألا تستشعر أيها الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر بحطب فيحتطب، ثم يأمر بالصلاة فتقام، ثم يخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة معهم فيحرق عليهم بيوتهم؟ أفتهنأ يا عبد الله، أو يهنأ لك المقام في بيتك وأنت تتأمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد أن يحرق بيوت من يفعلون مثل فعلك؟ ألا فلتتق الله عز وجل ولتكن من عمال المساجد. حافظ على طاعة الله، كن من المكثرين لطاعات الله عز وجل، وإياك والمعاصي. كن بعد حجك يا عبد الله من المتقين لله، كن من المتقين لله، فإياك أن يجدك الله حيث نهاك، وإياك أن يفتقدك الله حيث أمرك. كن على كثير من التقى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إياك يا أخي إذا عدت من حجك أن تقول: هذه المعصية صغيرة لا بأس بها، لو أقدمنا عليها فالله غفور رحيم. فإن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها ونزع سطل منها، وإن زاد زادت حتى ترين على قلبه. فإياك يا عبد الله أن تتساهل في أي معصية، واعلم يا عبد الله أن العبد إذا أطاع الله عز وجل طاعة عظيمة كالحج وصيام رمضان أقام في نفسه حاجزا بينه وبين المعاصي، فإن ذهب إلى بلده وزاد في الطاعات زاد هذا الحاجز، فإن كسره وخدش انكسر هذا الحاجز، وجرؤ العبد والعياذ بالله على أن يكون من أهل المعاصي كما كان قبل ذلك، بل قد يكون والعياذ بالله أسوأ مما كان. ألا فلنتقي الله أحبتي في الله، ولنزكي أنفسنا، ولنكن بعد حجنا من أهل الطاعة البعيدين عن المعاصي، لعل الله عز وجل أن يتقبلنا وأن يختم لنا بخير، وأن يجعلنا من أهل جناته. أحبتي في الله، إخواني في الله، إن كل واحد منا قد استرعاه الله عز وجل نفسه، فإياه ثم إياه أن يضيعها. صونوها واحفظوها وأحيطوها واحفظوها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد وعظكم بموعظة عظيمة وأوصاكم وصية عظيمة، فيها السعادة والنجاة، فيها الهدى والتقى، فيها الفلاح في الدنيا والآخرة. من تمسك بها سلم، ومن فرط فيها ندم. إنها وصية من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا بها صحابي جليل من الصحابة العدول رضي الله عنهم، الذين نقلوا لنا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وما تركوا منها شيئا. فينبغي علينا يا عباد الله أن نبحث عن هذه الوصية، وأن نعرف ما جاء فيها من أسرار، لعلنا أن نكون من الفائزين. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الله أكبر يا عبد الله، ما أعظم أن تجعل هذه الوصية شعارا لحياتك بعد الحج. تأخذ بالركيزة الأولى فتكون من أهل التقى، هذه الكلمة العظيمة التي فيها الخير كله، هذه الكلمة التي هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه الكلمة العظيمة التي هي وصية الله للناس أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه الكلمة العظيمة التي هي وصية الله للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذه الكلمة العظيمة التي هي وصية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله، هذه الكلمة العظيمة التي هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة دائما، هذه الكلمة العظيمة التي هي وصية السلف دائما. ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. تتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وإسرة عليه. فإن قال لك قائل إن وليك يفعل من المعاصي ما يفعل فكيف تطيعه، فإنه وإن كان صادقا لو صدق فإن الجواب موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم كما جاء في السنة لابن أبي عاصم بسند صحيح أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل وفعل فذكر الشر. قال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، تطيع ولي أمرك في غير معصية الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. ومن حقق هاتين الركيزتين نال سعادة الدنيا والآخرة كما قال ابن رجب رحمه الله عز وجل. ثم الركيزة الثالثة التي فيها النجاة عند الاختلاف، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث في الأمة اختلاف كثير جدا، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بما سيكون من الاختلاف في الأمة. فكيف النجاة، كيف الفلاح عند الاختلاف؟ نحن الآن نسمع هذا الشيخ يقول كذا وذاك الشيخ يقول كذا وذاك العالم يقول كذا، اختلاف وأقوال، فكيف ننجو، كيف نسلم، كيف ننجو من الخطأ والزلل؟ إن السلامة والنجاة فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ضعوها في داخل أسنانكم. وهذا أيها الإخوة دليل على أن هناك من سيجاذبك السنة مجاذبة شديدة، بحيث تحتاج إلى أن تتمسك بها تمسكا شديدا، كما أن الإنسان لو أراد أن يتمسك بشيء يجذب منه يتمسك به بيديه ويضعه في داخل فمه ويعض عليه بأضرافه. فهكذا ينبغي على المسلم عند الاختلاف أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تمسكا شديدا جدا حتى لا يفرض عنها، فإن المنازعين له كثر وأقوياء. ولله در الإمام الزهري حيث يقول إن السنة سفينة نوح والدنيا هي الطوفان. السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا، ومن قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي إلى كذا أو كذا، غرق ولا بد. فلا نجاة إلا بالسنة، ولا فلاح إلا بالسنة، مهما زخرف المزخرفون الأقوال، ومهما تكلم البلغاء بالكلام، فإن النجاة والفلاح بالسنة، والخير كله بالسنة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الركيزة الرابعة للفلاح، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إلزموا السنة واحذروا مما يضادها. هكذا العبد المسلم فطن حارق يعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه. من لا يعرف الشر يقع فيه، يعرف الشر مخافة أن يقع فيه فيحذره ويسلم منه، يتجنب البدع ويتجنب كل محدثة من أقوال أو أفعال أو أفكار تنسب للإسلام، فإن كل محدثة بدعة، ولا خير في بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، ولن تقود المسلم إلى خير أبدا. فالله الله أحبتي بالله، لو جعلنا جميعا هذا الحديث العظيم نصب أعيننا وجعلناه شعارا لحياتنا القادمة، تقى لله عز وجل وطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله، والتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتعاد عن محدثات الأمور، إنه الفلاح والصلاح والخير والنجاح، الخير من كل مكان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلني وإياكم ممن اتبعوا قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأعوذ بالله ثم أعوذ بالله من أن نكون من شر الناس الذين لا يعرفون الله إلا في أيام معدودة، الذين لا يعرفون الله إلا في المناسبات، فإذا جاءت المناسبة أخبتوا وأطاعوا، وإذا ذهبت المناسبة رجعوا إلى ما كانوا فيه من المعاصي والعياذ بالله. نعوذ بالله أن نكون من ذلك. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكون قد جعلتنا من المقبولين. اللهم تقبل منا حجنا، اللهم تقبل منا حجنا، اللهم تقبل منا حجنا. اللهم واجعلنا ممن أعتقتهم من النيران يا رب العالمين، اللهم واجعلنا ممن أعتقتهم من النيران يا رب العالمين، اللهم واجعلنا ممن أعتقتهم من النيران يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المغفور لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في هذا المكان المبارك، في هذا المشعر المبارك، في هذا العمل المبارك، في هذه الأيام المباركات، نسألك أن تجمعنا ووالدينا وأزواجنا وأبناءنا والمسلمين في الفردوس الأعلى أجمعين يا رب العالمين. اللهم لا تحرم منا أحدا، ولا تطرد منا والدا ولا ولدا. اللهم حرم أجسادنا على جهنم، اللهم حرم أجسادنا على جهنم، اللهم حرم أجسادنا على جهنم. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك. اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الأخ، محاسبة النفس من أهم وسائل تقويم السلوك، ولكن إذا كان الشخص لا يجد من نفسه طواعية لذلك فما الحل؟ أولا أيها الإخوة، لا شك أن بني آدم خطاء، ويجب أن تعلم أن ابن آدم معرض للخطأ ما دام في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. فأول التوفيق في مثل هذا أن تستشعر ضعفك، وأن لا تغتر بنفسك مهما كان حالك من المعاصي، مهما كان حالك من الطاعات، فإنك من بني آدم وبنو آدم خطاؤون. فأول ما يعين على محاسبة النفس أن تزدري نفسك، وأن تزري عليها، وأن تعلم حقيقة أمرك، وأنك ضعيف مستضعف، وأنك وقاع في الخطايا، وأن تتأمل ذلك، وأن تتدبر في المصير، وأن تعلم أن الناس إلى موت ولا بد، وأنهم بعد الموت محاسبون. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا، ولكننا إذا متنا بعثنا. فذا في ذلك اليوم يبعث الخلائق. فينبغي أن تتصور هذا، وأن تتأمل في الأيام الماضية كم مضى من عمرك. الواحد منا أيها الأحبة إذا مر عليه عام قال: زاد عمري سنة. يقال له: كل عام وأنت بخير، مبارك زدت سنة. وحقيقة الأمر أنه نقص سنة، فإن الأجل محدود، وكل يوم يمضي ينقص من العمر. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران بالعمل. فينبغي أن تتأمل هذا، وأن ترى: جار لنا مات، قريب لنا مات، أخ شاب لنا مات. فإن هذا مما يرقق القلب ويقرب العبد من الله عز وجل. اقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ كتاب الرقائق، واقرأ في المواعظ التي جاءت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإن في ذلك ترقيقا للقلب. وإذا رق القلب هان على النفس أن يحاسب نفسه. ينبغي أيها الأحبة أن نحاسب أنفسنا اليوم، فإن اليوم حساب ولا فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ينبغي أن نتأمل في هذا، لعل الله عز وجل أن يجعلنا يوم القيامة من المكرمين. يقول الأخ: هل الوقوف في المحصب وقع اتفاقا من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو نسك؟ بل الذي عليه جماهير الأمة أنه لم يكن من النسك في شيء، ولذلك لم يأتي عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، إلا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فلم يأتي عنهم ذلك. فجماهير الأمة على أن هذا الأمر إنما وقع اتفاقا لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: أرجو تبيان حكم القات مع بيان الدليل على ذلك، لأن هناك أشخاص يدعون بأنهم استخدموه ولم يؤثر عليهم. إذا كان لا يؤثر عليهم فلماذا يستخدمونه؟ لماذا يصرفون فيه الأموال الطائلة التي يجمعونها ثم يستخدمونه؟ إن كان لا يؤثر فيهم البتة فهذا عبث وترف، وإن كان يؤثر فيهم فهذا هو المراد، ولا شك أنه يؤثر. ولن يقول قائل صادق أبدا إنه لا يؤثر، بل هو مؤثر في العقل، مبعد للذهن عن كثير من الأمور. إذا استعمله الإنسان وقد كان قبله في مصيبة يغيب عن هذه المصيبة، بل قد يبني العمائر الشاهقة ويقطع الوديان الكثيرة، يطير في السماء وينزل إلى الأرض، يعبد الطرقات وهو في مكانه كالنائم. تراهم جميعا وقد اجتمعوا لا يحرك أحدهم ساكنا، وإنما هو تأمل كأنه تأمل الصوفية. وهؤلاء أذكرهم كما يقولون ذكر الله، وأولئك أذكرهم القات. القات أيها الأحبة شجرة خبيثة مفترة للجسم، مؤثرة في العقل. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر وكل مفتر، فالقات لا شك في تحريمه، وقد أفتى العلماء بتحريمه من قديم الزمن. ولا شك أنه تبين الآن أن هناك أمرا آخر غير السكر، غير التأثير في العقل، يقتضي تحريمه، وهو أنه ثبت بالبحوث الطبية أن القاتل من أعظم أسباب الإصابة بسرطان الفم، فهو ضار للجسم، ضار للعقل، ضار للمال. فكم من شخص جمع الأموال الطائلة ثم أنفقها في جلسات قليلة، ولا شك أن كل ذلك سوء فوق سوء يدل على تحريم هذه الشجرة الخبيثة. يقول: هل يجب التكبير عند بداية كل شوط أي في الصلاة؟ الجواب: ليس بواجب، وإنما هو سنة ومستحب. فلو أن العبد تركه فطوافه صحيح، لكن يستحب له عند بداية كل شوط أن يقول الله أكبر، وإذا استلم الحجر يسن أن يقول الله أكبر، وإن زاد قبلها بسم الله والله أكبر وهو حسن. فقد ثبتت التسمية بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. يقول الأخ: أنا من أهل مكة وعندي منزل في جدة، ولكن أغلب إقامتي في مكة، وقبل الحج بأيام قلائل كنت في جدة، ثم أتيت مكة في اليوم السابع وأحرمت من بيتي في مكة، فهل هذا العمل صحيح؟ نعم صحيح، ولا شيء عليك ما دام أن لك بيتا في مكة. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر يوم من أيام التشريق ويكفي عن طواف الوداع؟ أقول: يجوز، ولكنه فعل البخلة. هو جائز أن تؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم، ثم تطوف في آخر عمل بنية طواف الإفاضة والوداع، أو بنية طواف الإفاضة فقط. أما إذا طفت بنية طواف الوداع فقط فإنه لا يغني عن الإفاضة. فإن كان عليك سعي فإنك لا بأس بعد أن تطوف بنية طواف الإفاضة والوداع أن تسعى بعد ذلك ثم تنصرف، فإن السعي مع الطواف ولا يكون قاطعا لعهدك عن البيت. ولكني أقول إن هذا العمل هو فعل البخلاء، البخلاء على أنفسهم بالأجر، لأنه لا شك أن من طاف طوافين فأجره أكثر ممن طاف طوافا واحدا. والحاج عندما جاء إلى الحج لم يأتي من أجل الناس، وإنما جاء يبحث عن الأجور، وهو في ساحة سباق، وفي ساحة منافسة في الخيرات، وفي ساحة مسارعة للخيرات. فينبغي عليه أن يفعل ما يكثر أجره ما لم يشق عليه ذلك، ما لم يكن كبيرا في السن، أو يكون معه نساء ضعيفات، أو نساء يعني يكون معه امرأة حبلى أو نحو ذلك. فأقول إرشادا لا إلزاما إن الأولى بالحاج أن يطوف طوافا للإفاضة وطوافا للوداع. فإن قال لي قائل: أنا أريد أن أؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، لكني فأطوف أولا للإفاضة ثم أسعى ثم أطوف بعد ذلك للوداع في نفس الوقت، نقول هذا جائز، ويكون قد حقق الأجر المراد من أنه يطوف طوافين. وطواف الإفاضة يجوز تأخيره حتى عن أيام التشريق، حتى في الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر يجوز تأخيره، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لانتهائه، وإنما الأفضل والأكمل أن يكون قبل نهاية اليوم الثالث عشر. يقول الأخ: أشكل علي أن السعي لا يكون إلا بعد طواف، وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن قدم السعي قبل الطواف قال: افعل ولا حرج. فكيف أوفق بينهما؟ قلنا: لا إشكال. العلماء رحمهم الله يقولون: لا يصح السعي إلا بعد الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى قط في عمرة ولا حج إلا بعد الطواف، وقال: خذوا عني مناسككم، ولم يأذن لأحد من الناس أبدا أن يقدم السعي على الطواف إلا في حالة واحدة، وهي مسألة طواف الإفاضة مع سعي الحج. فهنا هذا من أعمال يوم العاشر، وقد قال النبي وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا يشمل تقديم السعي على الطواف. وجاء في رواية فيها مقال عند أهل العلم، وإن كان الذي يظهر لنا بعد دراسة إسنادها أنها صالحة للاحتجاج، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أشعر فدعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. وعلى هذا يا أخي لا ينبغي تقديم الطواف على السعي إلا بالنسبة لطواف الإفاضة مع السعي، فإنه يجوز للعبد أن يقدم السعي قبل الطواف، لكنه ليس سنة ولا مستحبة. فالمستحب أن يكون السعي بعد الطواف على كل الأحوال، لأنه من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن هذا رخصة فيما يتعلق بطواف الإفاضة والسعي. فهذا وجه الجمع والحمد لله. تقول الأخ السلام عليكم ورحمة الله، نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بعد رمي جمرة العقبة أخذت الحصى قريبا من الجمرة ولا أعلم هل رمي بها أم لا، وهل يجوز لي الرمي بها؟ أولا أقول إن اشتراط أن لا يكون الحصى قد رمي به لا دليل عليه إلا قياس على أمر لا يصح، فالدليل قياس والأصل أصلا لا يصح. فالصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز للعبد أن يرمي بالحصى ولو رمي بها، لكن لا ينبغي أن تأخذ من الحوض الذي رمي فيه، لكن من الحصى الذي في الأرض لو لقط فلا حرج، لأنه ليس من لازمه أن يكون قد رمي به، لأنه قد يكون مع إنسان كما نفعل جميعا فيزيد فيرميه عند الجمار فيكون هذا لم يرمى به، ولو فرضنا أنه رمي به فالرمي صحيح بلا حرج، لكن الأولى أن لا تأخذ مما تتيقن أنه رمي به خروجا من الخلاف. ولو أنك جئتني الآن وقلت إنك في هذا اليوم قد أخذت الحصى من الحوض ورميت، قلت لا حرج عليك، لكن لا تعد لمثلها. يقول الأخ ذكرت يا شيخ أن الفسق هو الخروج من الطاعة إلى المعصية وهو مخل بالحج. نقول هو مخل بالحج المبرور، مخل ببر الحج، فهل يدخل في هذا الفسق من تضع العباء على كتفها وتجعلها مخفرة تبين حدود جسمها وملامحه؟ أقول والله المستعان، إن العباءة التي على الكتف لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون لبسها على هيئة لبس العباءة للرجال وتكون مظهرة للكتف مبينة لمفاتن الجسم في الغالب، ولا يكون هناك شيء يغطيها من فوقها، فهذه لا يجوز للمرأة أن تلبسها لأنها من التشبه بالرجال، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال، هذا من وجه، ولأنها في الغالب تكون كاشفة عن حجم الكتف وما حوله حتى الصدر، وهذا مضاد لحكمة تستر المرأة، ولأن هذا في الغالب يقود إلى الافتتان بها، وأيضا قد يجرئ الجهال عليها ومن في قلوبهم مرض، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تلبسها. فكيف إذا كانت كما قال السائل قد ربطتها حول خصرها بحيث أنها أصبحت محجمة للكتفين، محجمة للصدر، محجمة لكل الجسم؟ لا شك أن هذا من الفتنة وأنه ليس من الحجاب في شيء. أما الحالة الثانية فهي أن تضع المرأة عباءتها على كتفيها لكن لها خمارا من فوق رأسها يغطي الكتفين ويستر الكتفين، فهذه عندنا جائزة لأن هذا ليس الهيئة التي يلبس الرجال العباءة عليها، وأيضا لا يعني يجسم الكتفين وما حولها وإنما تغطى بالخمار. فإذا كانت العباءة من النوع الأول فهي من المعصية وهي مخاطرة، المرأة التي تفعل هذا مخاطرة ببر حجها، وأما إذا كانت من النوع الثاني فلا حرج فيها والحمد لله. يقول الأخ كنت عند الجمرة الكبرى ومعي بيدي 7 حصيات وعلى وشك البداية، فإذا بشخص يطلب مني الحصيات فأعطيته وكان معي تقريبا 15 حجرة فأخذت منها تقريبا 10 حصيات ورميتها ونسيت أن أعدها مع كثرة الزحام فرميتها، مع العلم أن الحصيات كانت أكثر من 7 حصيات. أولا ينبغي أيها الإخوة أن نعلم أنه لا ينبغي للحاج أن يتعمد أن يرمي بأكثر من 7 حصيات، فمن فعل فقد أتاء وترك السنة ولا يلزمه شيء، لكنه أتاء بفعله. أما إذا رمى المسلم حصيات فشك في واحدة، فيشرع له إذا كان الشك أثناء الرمي أن يرمي واحدة بدلها، فإذا شك في 2 أنها لم تسقط في الحوض فيشرع له أن يرمي 2 بدلا عنهما وهكذا. ومما ينبغي أن تعلمه أيها الحاج أن الرمي لا يجزي إلا إذا وقع الحصى بالحوض، فلو وقع الحصى بالحوض ولم يضرب العمود الشاخص فالرمي صحيح، ولو ضرب العمود الشاخص وسقط في الحوض فالرمي صحيح، ولو ضرب الشاخص ورجع خارج الحوض فالرمي غير صحيح. يجب أن يسقط الحصى في الحوض. فأولا لا يجوز لك أن تتعمد، لا ينبغي لك أن تتعمد الزيادة على 7، فإن فعلت أتى، لكن إذا شككت لا بأس أن ترمي واحدة ثم ثانية على عدد ما تشك فيه، وبهذه الحال لا حرج. ومما أحب أن أوجه إخواني إليه أن الحاج إذا أراد أن يرمي ينبغي أن يعلم كم عدد الحصى في يديه ليقطع باب الوساوس، فإن كانت 9 علم أنها 9، فإذا رمى 7 بقيت 2 علم أنها 7، لا يكون عنده وسواس في هذا الباب. أما يجمع 10 15 ولا يدري هل كم العدد فإنه يقع فيه الوسواس في هذه الحالة. بقيت يعني مسألة يقع فيها كثير من الحجاج ويظن أنه محسن، وهو أنه يأخذ 9 حصيات فيرمي بال9 يقول احتياط، يمكن أن واحدة لم تقع، هو ما رأى شيئا لكن يمكن احتياط، نقول هذا مسيء، والذي يرمي ب7 ويقتصر عليها هو المأجور، أما هذا فقد أتاء، هذا احتياط في غير محله، لكن إذا شك أثناء العمل فإنه يرمي. طيب يأتيني سؤال يقع كثيرا من الحجاج، بعض الناس إذا رمى أثناء الرمي في ظن أنه أجزأ وقع الحصى بالحوض، فإذا ذهب إلى زميله أو ذهب إلى الخيمة تكلم الناس قال هذا والله مني رميت من بعيد يبدو أني ما أصبت، والله أنا شاك، قال والله صحيح يمكن، ويبدأ هذا يشك وهذا يشك. القاعدة الشرعية أن الشك بعد الانتهاء من الفعل لا أثر له، إذا رميت وانتهيت وخرجت من المرمى شككت لا تلتفت إلى ذلك، الشك بعد الفعل لا أثر له، لكن لو شككت أثناء الرمي ارمي بدلا من الحصى التي شككت فيها.
هذا سؤال كبير. فيه أسئلة في الحج ولا نجيب عنها؟ لأن هذه أسئلة طويلة عامة.
هذا أجبنا عليه، يقول هل يجوز جمع الحصى من حول الجمرات والرمي به؟ يجوز ولا حرج. هل يجب على الحاج أن يكون على وضوء؟ لا، بل إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن التوضؤ من أجل الرمي بدعة، لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكره بعض الفقهاء غفر الله لنا ولهم ورحمنا وإياهم، لكن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، فلا ينبغي للمسلم أن يتعمد الوضوء، لكن لو كان متوضئا لا حرج، ما يشترط أن يحدث ليرمي، لكن لا يتوضأ من أجل أن يرمي. قال نويت أن أضحي وأحج، وأثناء لبسي للإحرام قمت بنظافة جسمي من تقليم الأظفار ونسف الإبط، المهم هل علي إثم في الأضحية؟ في الأضحية ما عليك إثم، لكن عليك إثم في الأخذ. لا يجوز للمسلم إذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره إلا للنسك للعمرة، يعني إذا أراد أن يتحلل من العمرة، أما يتنظف للإحرام لا 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 يجوز له ذلك حتى لو كان حاجا، وإنما يتنظف قبل دخول العشر إذا كان يريد أن يضحي، والتنظف ليس شرطا وليس واجبا، لو تركه الحاج صح إحرامه فلا يجوز له. لكن هذا الأخ قد فعل، ماذا يصنع الآن؟ يستغفر الله، يستغفر الله عز وجل ولا شيء عليه. يقول هل تنصح بالقيام بالحج سنويا؟ أو التبرع بقيمتها للذي لم يحج. هذا أولا فيه جوانب. الجانب الأول أن المسلم في العبادات يقول الفقهاء لا إثارة في القربات، وهذا على إطلاقه خطأ. إذا كان فعل العبد للقربة نافلة فآثر بها صاحب فريضة فإن هذا الإيثار مبارك يؤجر عليه الإنسان. أرأيت لو كان معك ماء للوضوء وأنت تريد أن تصلي السنة، وجاء رجل لا وضوء معه ويريد أن يصلي الفريضة، فقال لك أعطني الماء، فإن المستحب في حقك أن تعطيه الماء، لأن الفريضة أعظم من النافلة، فتؤثره على نفسك بهذا لأن مصلحة فعله أعظم من مصلحة فعلك بهذا الحال. ومن هذا مسألة الحج، فمن كان متنفلا وآثر غيره بالحج فإنه يثاب على ذلك، لكني لا أقول بالوجوب من حيث الأصل، إلا في هذه الأيام بعد أن أمر ولي الأمر بالتزام هذا، فإن القاعدة عند أهل العلم أن طاعة ولي الأمر يجب أن يطاع ما لم يؤمر بمعصية، كما سمعنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ترك التنفل بالحج ليس معصية، فمن تركه فإنه لا يكون عاصيا، وعليه فإن نقول إنه تجب طاعة ولي الأمر في هذا الباب، ويعني ترك الحج لعموم المسلمين إلا إذا كان في حجه مصلحة للحجاج، كأمطار كان من طلبة العلم أو كان من خدم الحجاج أو كان ممن يعملون في أعمال الحج، فإنه لا بأس عليه بهذا. يقول الأخ أحب الشباب الملتزم، أسأل الله أن تكون منهم، ولكن توجد اختلافات فماذا أفعل؟ ما بقي لأحد كلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك، قال فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ابحث عن من يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وامتثل هذا فهو النجاة، ما قلناه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بالرغم أني أحب وأتمنى لهم التوفيق جميعهم، جيد بارك الله فيك، هذا جيد. يقول وفي الأسرة الواحدة تجد ثلاثة أو أربعة إخوة وكلهم لديهم الحرص الشديد للدين، ولكن في نفس الوقت لديهم اختلافات كثيرة. نقول الله المستعان، الذي يجب على الجميع هو الرجوع إلى السنة، إذا اختلفنا يجب أن نرجع إلى السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم بيننا، وإن يعني اختلفوا فإنهم يجب أن يرجعوا إلى عالم يوثق بتمسكه بالسنة ويعرض عليه الأمر ويرجعوا إلى ما يقال في السنة. فهل هو
وبركاته. الحمد لله الذي أوجب على عباده حج بيته الحرام. الحمد لله الذي جعل الوجوب مرة في العمر لا في كل عام. الحمد لله الذي جعل الحج من الإكرام. أحمده سبحانه على ما أفاض علينا به من الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بدار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين فكان مثل الختام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله وأصحابه هداة الأنام. أما بعد، فإخوتي في الله أحبتي في الله، نحمد الله عز وجل
أن جمعنا في هذا المكان المبارك على أداء شعيرة عظيمة من شعائر الدين. فينبغي علينا أحبتي في الله أن نستشعر عظمة هذه العبادة التي نحن في صدد أدائها ونقوم بمناسكها. لا شك أيها الأحبة أن هذا الحج له أثر عظيم على الإنسان في حياته السابقة وفي حياته اللاحقة. فالحج عظيم فضل، عالية منزلته، باسقة شجرته، مباركة ثمرته. فالله سبحانه جعل في هذا الحج فضائل عظيمة. فالحج فرصة لنفي الفقر والذنوب، ومن نفى الله فقره وذنوبه حاز سعادة الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحج سبب لتحط الخطايا والآثام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج ليس له جزاء عند الله عز وجل إلا المقام الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جزاؤه جنة رب العباد التي مهما تفكر فيها المتفكرون ووصفها الواصفون لن يحيطوا بوصفها أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. خطواتك يا عبد الله إلى بيت الله حسنات مكتوبة لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل خطوة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويضع عنك بها سيئة. الله أكبر. خطوات تسير بها من بيتك إلى بيت الله الحرام يكتب الله عز وجل لك بكل خطوة تسيرها حسنة وتحط عنك خطيئة. فلا إله إلا الله، كم أعد الله للحجاج من فضائل. لا إله إلا الله، كم أعتق الله في هذا الحج من رقاب. لا إله إلا الله، كم غفر لمستغفر. لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا فضله. أيها الأحبة، نصوص وبشائر تطرق المسامع فتهتز لها القلوب وتطير لها النفوس، ويتمنى المرء لو كان من أهل هذه الفضائل بالدنيا وما فيها. وقد تتساءل النفس الملهوفة، قد تتساءل النفس المشتاقة إلى رحمات ربها، قد تتساءل النفس التي أرهقها صاحبها بالمعاصي فوق المعاصي ففعل الأفعال المشينة وارتكب المعاصي تلو المعاصي، كيف يكون حجي مبرورا؟ كيف يكون ذنبي مغفورا؟ كيف أكون من أهل هذه الفضائل لأعود من حجي بريئا كالطفل بلا خطية، برا تقيا طاهرا نقيا؟ ولا شك أيها الأحبة أن الحج الذي جعل الله عز وجل له الفضائل قد بينه ربنا سبحانه وحده رسولنا صلى الله عليه وسلم، فوصفه ظاهر بين، وما على العبد إلا أن يتعلم فيتبع. يقول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر. صفات للحج المبرور. أول هذه الصفات أن يكون الحاج مخلصا لله عز وجل، لا يرجو بحجه إلا ثواب الله عز وجل، يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد أن يقال إن فلانا من الحجاج، لا يريد أن يقال إن فلانا يكثر الحج، وإنما يريد الفضل من الله عز وجل. فهذا هو أصل الحج المبرور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والعبد المسلم حال شروعه في الحج ينادي بها صريحة، ينادي بالإخلاص قولا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فيجب على العبد أن يجعل الإخلاص عملا، فيوافق القول العمل، فيكون مخلصا لله عز وجل. وقد نادى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، حيث صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فينبغي على العبد أن يكون مخلصا في حجه. وقد يقول القائل: أرأيت إن كان في أول حجي شيء من خلط النية ولم أكن أستشعر إخلاصا فيها؟ فإنا نقول: إنك لازلت في العمل، وما دمت لازلت في العمل فعليك إخلاصها وإخلاصها، والعبرة بالخواتيم. من أراد فضل الله فعليه أن يرجو الله عز وجل، أن يقطع العلائق بالخلائق، وأن يعلق قلبه ونفسه وروحه بالله عز وجل. من تعلق بالخلائق، من تعلق بالخلائق وكل إليهم. من أراد من الخلائق أن يمدحوه قيل: ثم ماذا؟ من أراد من الخلائق أن يتسامعوا به تسامعوا به ثم ماذا؟ أما من تعلق بالله عز وجل فهو على خير عظيم. من تعلق بالخلائق لا بد أن يكون إلى هون: فبعين مفتقر إليك نظرتني، فأهنتني وقذفت بي من حالقي، لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. من أراد الفلاح والنجاح فليعلق قلبه بالله عز وجل، وليجعل حجه خالصا لله عز وجل يخلصه من كل شيء. من أراد بر الحج فعليه أن يجتنب المعاصي كلها، فلا يبدأ حجه إلا بطاعة، ولا يفعل في حجه إلا طاعة، ولا يختم حجه إلا بطاعة، من طاعة إلى طاعة، ومن عبادة إلى عبادة، تقتل المعاصي ويطرد الشيطان. لا إله إلا الله عبادة خالصة، وروح سامية، قلب معلق بالله، ولسان ذاكر لله، لا تسمع منه ما يغضب الله، لا ترى منه إلا ما يرضي الله عز وجل. هكذا الحاج الذي يكون حجه مبرورا. فمن بر الحج ألا يكون فيه فسوق. والفسوق هو الخروج من طاعة الله عز وجل إلى معصية الله. وأعظم الفسوق وأشنعه وأقبحه وأعظمه أثرا على العبد الشرك بالله عز وجل. فالشرك بالله إن رافق العمل كان العمل حابطا، لا يقبل الله عز وجل عملا معه شرك. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك. فلا بد من الإخلاص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيجب التخلص من الشرك، هذا الذنب العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فيجب على العبد أن يكون موحدا في كل حين، وأن يكون موحدا في حجه، لا دعاء إلا لله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا ذبح إلا لله، ولا توكل إلا على الله، إصداقا لقول العبد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن الكبائر ومن الفسوق الكبائر، ومنها عقوق الوالدين والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن الكبائر التي يجب على الحاج أن يراقب نفسه فيها مراقبة دقيقة، فما أعظم وما أكثر وقوع الحجاج فيها، بل إن بعض الحجيج قد يكون ذلك زادهم حتى في عرفة. ذلكم الأمر العظيم الحارق للذنوب هو غيبة المسلمين، فالغيبة من كبائر الذنوب. فإياك يا عبد الله، إياك أيها الحاج أن تشغل لسانك بغيبة تغتاب بها مسلما. اتق الله عز وجل في لسانك واجتنب الكبائر. وقد نص بعض السلف على بعض الكبائر لا لتخصيصها وإنما لكثرة وقوعها من الحجاج. ومن ذلك ما صح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن الفسوق في الحج هو السباب، وذلك بسبب كثرة الدواعي إلى السباب في الحج. فالحج كثير الزحام، كثير الأخطاء، وقد يستدعي ذلك من الحاج أن يسب مسلما، فينبغي عليه أن يضبط لسانه وأن يجتنب ذلك. أخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. ومن الفسوق الذي نص عليه السلف الذي يجب أن يجتنب في الحج التنابز بالألقاب، يا طويل يا قصير يا كذا يا كذا يا كذا، من العبارات التي يعير بها الناس. فقد جاء عن بعض السلف أن الفسوق هو التنابز بالألقاب، وسبب ذلك كثرة التنابز بالألقاب بين الحجاج. فيجب على الحاج إذا أراد أن يكون حجه مبرورا أن يجتنب المعاصي في حجه كله، ولا يغتر بأنه قد وقف بعرفة فيعود للمعاصي ويتساهل في المعاصي بعد الوقوف بعرفة. فبعض الحجيج هداني الله وإياهم إذا وقفوا بعرفة وتم وقوفهم بعرفة، إذا عادوا إلى منى نسوا أن منى مقامة لذكر الله عز وجل، نسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، وفي رواية أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فتجد أن كثيرا من الحجاج يتساهلون في المعاصي في أيام منى، وهذا أيها الإخوة مما يقدح في بر الحج والعياذ بالله. ومما ينبغي أن يجتنبه المسلم في حجه أن يجتنب المعاصي كلها ولو كانت صغيرة. يقول مجاهد رضي الله عنه: إن الفسوق هو معصية الله لا صغير من معصية الله. فالله الله أيها الحاج، إن أردت الفضائل عليك باجتناب الرذائل، عليك باجتناب المعاصي. والحج المبرور هو الذي يتميز بعدم الجدال في أمور الدنيا، فإياك أن تجادل في أمور الدنيا، وإنما إلزم القول الحسن. فإذا جودلت في أمور الدنيا فاسكت، وإياك أن تكون من أهل الجدال إن أردت أن يكون حجك مبرورا. من الأمور التي ينبغي أن يتميز بها الحج في أيام منى وغيرها أن يكون مستقيما على طاعة الله عز وجل، أن يكون مستمرا على طاعة الله عز وجل. من الأمور التي ينبغي أن يكون عليها الحاج الذي يحرص على أن يكون حجه مبرورا أن تكون نفقته طيبة في جميع حجه في أوله وآخره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقديما قيل: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حج في العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فعليك أخي في الله، عليك أيها الحاج إذا أردت فضل الحج أن تلزم كل ذلك الخير. ومما ينبغي أن تعلم أن رأس البر في الحج أن تتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجه، تسير بسيره تتبعه شعيرة بعد شعيرة، تتأمل سنته، تلبي كما لبى، ترمي كما رمى، تدعو كما دعا، تذكر كما ذكر، تنصرف كما انصرف. تتأمل السنة فتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكمل الأعمال وأقوى الأعمال ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أحبتي في الله، قد بقي علينا بقي علينا بعض الحج، فينبغي أن نتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بقي من المناسك. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمار أنه كان إذا رمى الجمرة الأولى يكبر مع كل حصى، ثم يتقدم عنها حتى يبتعد عن الحصى، ثم يدعو الله طويلا رافعا يديه مستقبلا القبلة، يدعو الله دعاء طويلا يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم يتقدم ويأخذ ذات الشمال ثم يرفع يديه مستقبلا القبلة ويدعو دعاء طويلا، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم بعد ذلك لا يقف بعدها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ رميه في أيام التشريق إلا بعد الزوال، وكان يتحين الزوال، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر، فلا يجوز للمسلم أن يرمي الجمار قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 100,000 من الصحابة يحجون معه، لم يأتي أنه صلى الله عليه وسلم أذن لأحد منهم، لا ضعيف ولا غير ضعيف، لم يأتي أنه أذن لأحد منهم أن يرمي قبل الزوال. وكان يحبس الناس حتى إذا توسطت السماء الشمس في كبد السماء واشتد حرها رمى، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين الرمي في هذا الوقت والرمي قبله لاختار الرمي قبله، لأنه لا شك أن الرمي في وقت الضحى في وقت برودة الجو أيسر على الناس من ذلك. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يرمي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال، ولم يأذن لأحد أن يرمي قبل الزوال، ولم يرشد إلى الرمي قبل الزوال، علمنا علما قطعيا أن الرمي قبل الزوال من الآثام، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار. ويستمر الرمي في مثل هذا اليوم إلى وقت أذان الفجر، والأفضل للمسلم أن يرمي قبل المغرب خروجا من الخلاف، لكن لو لم يستطع كأن كان معه نساء أو كان كبيرا يشق عليه الزحام وأراد أن يؤخر إلى بعد المغرب فرمى بعد المغرب صح رميه ولا حرج، ولو رمى بعد العشاء صح رميه ولا حرج، ولو رمى في نصف الليل صح رميه ولا حرج، ولو رمى قبل الفجر صح رميه ولا حرج. فإذا أذن الفجر خرج وقت الرمي، ولا يجوز لمسلم أن يرمي في ذلك الوقت حتى تزول الشمس من يوم غد، فإذا زالت الشمس فعل الحاج كما فعل بالأمس. ويستحب للمسلم أن يتأخر، ويجوز له أن يتعجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، لكنه إن تعجل فلا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقد اختار ابن جرير في تفسير هذه الآية أن من تعجل في يومين فلا إثم عليه لحط الله ذنوبه عنه إن اتقى الله في حجه فأداه كما يحب الله عز وجل وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه، لأن الله عز وجل قد غفر له إن اتقى الله عز وجل في حجه وأداه كما يريد الله عز وجل. هذه أيها الأحبة صفة رمي الجمار في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أراد المسلم أن ينصرف من مكة، أن يخرج من الحرم إلى بعيد أو قريب، إلى جدة أو الطائف أو إلى المغرب والشام، فإنه يجب عليه أن يودع بيت ربه وأن يطوف طواف الوداع. ولا يجوز لمسلم أبدا يريد أن يخرج من مكة إلى غيرها أن يخرج بلا وداع، فمن خرج بلا وداع حتى لو بنية الرجوع، كما يفعل كثير من أهل جدة، يخرج أحدهم من منى إلى جدة بحجة أنه إذا ذهب الحجاج عاد إلى مكة فودع. من فعل هذا فعليه دم لزمة لا يسقط برجوعه، ويجب عليه أن يذبح هذا الدم مع الإثم لأنه تجرأ على شعائر الله عز وجل. فلا يجوز لأحد يريد أن يخرج من مكة إلى غيرها بعد أداء النسك أن يخرج بلا وداع. ثم إذا ودع وصلى ركعتي الطواف ينصرف راشدا إن لم يكن عليه سعي قد بقي مما سبق، فإن كان قد بقي عليه سعي فإنه يسعى بعد الطواف ثم يخرج بعدها ولا حرج. هذه أيها الأحبة صفة ما بقي من المناسك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة، إننا قد ذكرنا ما للحج من فضائل، وإن الواحد منا ليرجو الله عز وجل أن يكون غفر له ما مضى من الآثام، وأن يكون في هذه الأيام مغفورا له ذا فصحة نقية. ومما ينبغي أن تعلمه يا عبد الله أنه ينبغي عليك أن تحافظ على نقاء صفحتك بعد حجك، فإياك ثم إياك أن ترجع بعد الحج إلى معاصي كنت تعملها. أعلنها توبة صادقة وعاهد ربك على أن تكون في قابل الأيام خيرا من سابق الأيام، أن تكون في قابل الأيام ذا عبادة وإقبال على الله عز وجل، بعيدا عن المعاصي، بعيدا عن كل ما يغضب الله عز وجل. فإن العلماء يقولون إن من علامة قبول العمل أن يكون العبد بعد العمل خيرا منه قبل العمل، أن يتبع الحسنة حسنة وأن يزداد في الحسنات، لأن العمل الصالح إذا تقبله الله عز وجل كان سببا في زيادة الإيمان، وإذا كان سببا في زيادة الإيمان كان العبد حريصا على طاعة الرحمن بعيدا عن طاعة الشيطان، كان العبد من أهل التقى. وإياك ثم إياك ثم إياك يا عبد الله من ترك الصلاة بعد الحج، فإن ترك الصلاة والعياذ بالله كفر مخرج من الملة، مخرج للعبد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى أتباع الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فإياك يا عبد الله أن تترك الصلاة بعد الحج، بل حافظ عليها وكن من المقيمين لها وكن من الحريصين عليها. وإياك أن تترك صلاة الجماعة إن كنت رجلا، فإن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، أما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن. جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى ولا أجد قائدا يلائمني، وفي رواية: وبيني وبين المسجد واد، وإن المدينة كثيرة الهوام، أفتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما انصرف دعاه فقال: ماذا قلت؟ قال: قلت كذا وكذا. قال: أتسمع الندى؟ قال: نعم. قال: إذن أجب. ما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعمى لا يجد قائدا يلائمه يسمع الندى أن يتأخر عن صلاة الجماعة، فكيف بعبد قوي صحيح يسمع نداء الله عز وجل في المساجد ويتأخر عن صلاة الجماعة؟ ألا تستشعر أيها الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر بحطب فيحتطب، ثم يأمر بالصلاة فتقام، ثم يخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة معهم فيحرق عليهم بيوتهم؟ أفتهنأ يا عبد الله أو يهنأ لك المقام في بيتك وأنت تتأمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد أن يحرق بيوت من يفعلون مثل فعلك. ألا فلتتق الله عز وجل ولتكن من عمال المساجد. حافظ على طاعة الله، كن من المكثرين لطاعات الله عز وجل، وإياك والمعاصي. كن بعد حجك يا عبد الله من المتقين لله، كن من المتقين لله، فإياك أن يجدك الله حيث نهاك، وإياك أن يفتقدك الله حيث أمرك. كن على كثير من التقى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إياك يا أخي إذا عدت من حجك أن تقول هذه المعصية صغيرة لا بأس بها، لو أقدمنا عليها فالله غفور رحيم. فإن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها ونزع سقل منها، وإن زاد زادت حتى تريل على قلبه. فإياك يا عبد الله أن تتساهل في أي معصية، واعلم يا عبد الله أن العبد إذا أطاع الله عز وجل طاعة عظيمة كالحج وصيام رمضان أقام في نفسه حاجزا بينه وبين المعاصي. فإن ذهب إلى بلده وزاد في الطاعات زاد هذا الحاجز، فإن كثره وخدش انكسر هذا الحاجز. وجرؤ العبد والعياذ بالله على أن يكون من أهل المعاصي كما كان قبل ذلك، بل قد يكون والعياذ بالله أسوأ مما كان. ألا فلنتقي الله أحبتي في الله، ولنزكي أنفسنا، ولنكن بعد حجنا من أهل الطاعة البعيدين عن المعاصي، لعل الله عز وجل أن يتقبلنا وأن يختم لنا بخير، وأن يجعلنا من أهل جناته. أحبتي في الله، إخواني في الله، إن كل واحد منا قد استرعاه الله عز وجل نفسه، فإياه ثم إياه أن يضيعها. صونوها واحفظوها وأحيطوها واحفظوها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد وعظكم بموعظة عظيمة وأوصاكم وصية عظيمة، فيها السعادة والنجاة، فيها الهدى والتقى، فيها الفلاح في الدنيا والآخرة. من تمسك بها سلم، ومن فرط فيها ندم. إنها وصية من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا بها صحابي جليل من الصحابة العدول رضي الله عنهم، الذين نقلوا لنا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وما تركوا منها شيئا. فينبغي علينا يا عباد الله أن نبحث عن هذه الوصية، وأن نعرف ما جاء فيها من أسرار، لعلنا أن نكون من الفائزين. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله فأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الله أكبر يا عبد الله، ما أعظم أن تجعل هذه الوصية شعارا لحياتك بعد الحج. تأخذ بالرفيزة الأولى فتكون من أهل التقى، هذه الكلمة العظيمة التي فيها الخير كله، هذه الكلمة التي هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه الكلمة العظيمة التي هي وصية الله للناس أجمعين، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه الكلمة العظيمة التي هي وصية الله للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذه الكلمة العظيمة التي هي وصية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله، هذه الكلمة العظيمة التي هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة دائما، هذه الكلمة العظيمة التي هي وصية السلف دائما. ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. تتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك وإسرة عليه. فإن قال لك قائل إن وليك يفعل من المعاصي ما يفعل فكيف تطيعه، فإنه وإن كان صادقا لو صدق فإن الجواب موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم كما جاء في السنة لابن أبي عاصم بابن أبي عاصم بسند صحيح أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل وفعل فذكر الشر. قال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، تطيع ولي أمرك في غير معصية الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. ومن حقق هاتين الركيزتين نال سعادة الدنيا والآخرة كما قال ابن رجب رحمه الله عز وجل. ثم الركيزة الثالثة التي فيها النجاة عند الاختلاف، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث في الأمة اختلاف كثير جدا، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بما سيكون من الاختلاف في الأمة. فكيف النجاة، كيف الفلاح عند الاختلاف؟ نحن الآن نسمع هذا الشيخ يقول كذا، وذاك الشيخ يقول كذا، وذاك العالم يقول كذا، اختلاف وأقوال، فكيف ننجو، كيف نسلم، كيف ننجو من الخطأ والزلل؟ إن السلامة والنجاة فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ضعوها في داخل أسنانكم. وهذا أيها الإخوة دليل على أن هناك من سيجاذبك السنة مجاذبة شديدة، بحيث تحتاج إلى أن تتمسك بها تمسكا شديدا، كما أن الإنسان لو أراد أن يتمسك بشيء يجذب منه يتمسك به بيديه ويضعه في داخل فمه ويعض عليه بأضرافه. فهكذا ينبغي على المسلم عند الاختلاف أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تمسكا شديدا جدا حتى لا يفرض عنها، فإن المنازعين له كثر وأقوياء. ولله در الإمام الزهري حيث يقول إن السنة سفينة نوح والدنيا هي الطوفان. السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا، ومن قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي إلى كذا أو كذا، غرق ولا بد. فلا نجاة إلا بالسنة ولا فلاح إلا بالسنة، مهما زخرف المزخرفون الأقوال ومهما تكلم البلغاء بالكلام، فإن النجاة والفلاح بالسنة والخير كله بالسنة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الركيزة الرابعة للفلاح، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إلزموا السنة واحذروا مما يضادها. هكذا العبد المسلم فطن حارق يعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه. من لا يعرف الشر يقع فيه، يعرف الشر مخافة أن يقع فيه فيحذره ويسلم منه، يتجنب البدع ويتجنب كل محدثة من أقوال أو أفعال أو أفكار تنسب للإسلام، فإن كل محدثة بدعة ولا خير في بدعة، فإن كل بدعة ضلالة ولن تقود المسلم إلى خير أبدا. فالله الله أحبتي بالله، لو جعلنا جميعا هذا الحديث العظيم نصب أعيننا وجعلناه شعارا لحياتنا القادمة، تقى لله عز وجل وطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله والتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وابتعاد عن محدثات الأمور، إنه الفلاح والصلاح والخير والنجاح، الخير من كل مكان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلني وإياكم ممن اتبعوا قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأعوذ بالله ثم أعوذ بالله من أن نكون من شر الناس الذين لا يعرفون الله إلا في أيام معدودة، الذين لا يعرفون الله إلا في المناسبات، فإذا جاءت المناسبة أخبتوا وأطاعوا، وإذا ذهبت المناسبة رجعوا إلى ما كانوا فيه من المعاصي والعياذ بالله. نعوذ بالله أن نكون من ذلك. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكون قد جعلتنا من المقبولين. اللهم تقبل منا حجنا، اللهم تقبل منا حجنا، اللهم تقبل منا حجنا، اللهم واجعلنا ممن أعتقتهم من النيران يا رب العالمين، اللهم واجعلنا ممن أعتقتهم من النيران يا رب العالمين، اللهم واجعلنا ممن أعتقتهم من النيران يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المغفور لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في هذا المكان المبارك، في هذا المشعر المبارك، في هذا العمل المبارك، في هذه الأيام المباركات، نسألك أن تجمعنا ووالدينا وأزواجنا وأبناءنا والمسلمين في الفردوس الأعلى أجمعين يا رب العالمين. اللهم لا تحرم منا أحدا ولا تطرد منا والدا ولا ولدا. اللهم حرم أجدادنا على جهنم، اللهم حرم أجدادنا على جهنم، اللهم حرم أجدادنا على جهنم. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك. اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الأخ: محاسبة النفس من أهم وسائل تقويم السلوك، ولكن إذا كان الشخص لا يجد من نفسه طواعية لذلك فما الحل؟ أولا أيها الإخوة، لا شك أن بني آدم خطاء، ويجب أن تعلم أن ابن آدم معرض للخطاء ما دام في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. فأول التوفيق في مثل هذا أن تستشعر ضعفك وأن لا تغتر بنفسك مهما كان حالك من المعاصي، مهما كان حالك من الطاعات، فإنك من بني آدم وبنو آدم خطاؤون. فأول ما يعين على محاسبة النفس أن تزدري نفسك وأن تزري عليها وأن تعلم حقيقة أمرك، وأنك ضعيف مستضعف، وأنك وقاع في الخطايا، وأن تتأمل ذلك وأن تتدبر في المصير، وأن تعلم أن الناس إلى موت ولا بد، وأنهم بعد الموت محاسبون. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا، ولكننا إذا متنا بعثنا. فذا في ذلك اليوم يبعث الخلائق. فينبغي أن تتصور هذا وأن تتأمل في الأيام الماضية كم مضى من عمرك. الواحد منا أيها الأحبة إذا مر عليه عام قال زاد عمري سنة، يقال له كل عام وأنت بخير، مبارك زدت سنة. وحقيقة الأمر أنه نقص سنة، فإن الأجل محدود، وكل يوم يمضي ينقص من العمر. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. فينبغي أن تتأمل هذا وأن ترى جار لنا مات، قريب لنا مات، أخ شاب لنا مات، فإن هذا مما يرقق القلب ويقرب العبد من الله عز وجل. اقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ كتاب الرقائق، واقرأ في المواعظ التي جاءت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإن في ذلك ترقيقا للقلب. وإذا رق القلب هان على النفس أن يحاسب نفسه. ينبغي أيها الأحبة أن نحاسب أنفسنا اليوم، فإن اليوم حساب ولا فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ينبغي أن نتأمل في هذا، لعل الله عز وجل أن يجعلنا يوم القيامة من المكرمين. يقول الأخ: هل الوقوف في المحصب وقع اتفاقا من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو نسك؟ بل الذي عليه جماهير الأمة أنه لم يكن من النسك في شيء، ولذلك لم يأتي عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، إلا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فلم يأتي عنهم ذلك. فجماهير الأمة على أن هذا الأمر إنما وقع اتفاقا لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: أرجو تبيان حكم القات مع بيان الدليل على ذلك، لأن هناك أشخاص يدعون بأنهم استخدموه ولم يؤثر عليهم. إذا كان لا يؤثر عليهم فلماذا يستخدمونه؟ لماذا يصرفون فيه الأموال الطائلة التي يجمعونها ثم يستخدمونه؟ إن كان لا يؤثر فيهم البتة فهذا عبث وترف، وإن كان يؤثر فيهم فهذا هو المراد، ولا شك أنه يؤثر. ولن يقول قائل صادق أبدا إنه لا يؤثر، بل هو مؤثر في العقل، مبعد للذهن عن كثير من الأمور. إذا استعمله الإنسان وقد كان قبله في مصيبة يغيب عن هذه المصيبة، بل قد يبني العمائر الشاهقة ويقطع الوديان الكثيرة، يطير في السماء وينزل إلى الأرض، يعبد الطرقات وهو في مكانه كالنائم. تراهم جميعا وقد اجتمعوا لا يحرك أحدهم ساكنا، وإنما هو تأمل كأنه تأمل الصوفية. وهؤلاء أذكرهم كما يقولون ذكر الله، وأولئك أذكرهم القات. القات أيها الأحبة شجرة خبيثة مفترة للجسم، مؤثرة في العقل. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر وكل مفتر، فالقات لا شك في تحريمه، وقد أفتى العلماء بتحريمه من قديم الزمن. ولا شك أنه تبين الآن أن هناك أمرا آخر غير السكر، غير التأثير في العقل، يقتضي تحريمه، وهو أنه ثبت بالبحوث الطبية أن القات من أعظم أسباب الإصابة بسرطان الفم، فهو ضار للجسم، ضار للعقل، ضار للمال. فكم من شخص جمع الأموال الطائلة ثم أنفقها في جلسات قليلة، ولا شك أن كل ذلك سوء فوق سوء يدل على تحريم هذه الشجرة الخبيثة. يقول: هل يجب التكبير عند بداية كل شوط أي في الصلاة؟ الجواب: ليس بواجب، وإنما هو سنة ومستحب. فلو أن العبد تركه فطوافه صحيح، لكن يستحب له عند بداية كل شوط أن يقول الله أكبر، وإذا استلم الحجر يسن أن يقول الله أكبر، وإن زاد قبلها بسم الله والله أكبر وهو حسن.
فقد ثبتت التسمية بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. يقول الأخ: أنا من أهل مكة وعندي منزل في جدة، ولكن أغلب إقامتي في مكة، وقبل الحج بأيام قلائل كنت في جدة، ثم أتيت مكة في اليوم السابع وأحرمت من بيتي في مكة، فهل هذا العمل صحيح؟ نعم صحيح، ولا شيء عليك ما دام أن لك بيتا في مكة. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر يوم من أيام التشريق ويكفي عن طواف الوداع؟ أقول يجوز، ولكنه فعل البخلة. هو جائز أن تؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم، ثم تطوف في آخر عمل بنية طواف الإفاضة والوداع، أو بنية طواف الإفاضة فقط. أما إذا طفت بنية طواف الوداع فقط فإنه لا يغني عن الإفاضة. فإن كان عليك سعي فإنك لا بأس بعد أن تطوف بنية طواف الإفاضة والوداع أن تسعى بعد ذلك ثم تنصرف، فإن السعي مع الطواف ولا يكون قاطعا لعهدك عن البيت. ولكني أقول إن هذا العمل هو فعل البخلاء، البخلاء على أنفسهم بالأجر، لأنه لا شك أن من طاف طوافين فأجره أكثر من من طاف طوافا واحدا. والحاج عندما جاء إلى الحج لم يأتي من أجل الناس، وإنما جاء يبحث عن الأجور، وهو في ساحة سباق، وفي ساحة منافسة في الخيرات، وفي ساحة مسارعة للخيرات، فينبغي عليه أن يفعل ما يكثر أجره ما لم يشق عليه ذلك، ما لم يكن كبيرا في السن، أو يكون معه نساء ضعيفات، أو نساء يعني يكون معه امرأة حملة أو نحو ذلك. فأقول إرشادا لا إلزاما، إن الأولى بالحاج أن يطوف طوافا للإفاضة وطوافا للوداع. فإن قال لقائل: أنا أريد أن أؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، لكني فأطوف أولا للإفاضة ثم أسعى ثم أطوف بعد ذلك للوداع في نفس الوقت، نقول هذا جائز، ويكون قد حقق الأجر المراد من أنه يطوف طوافين. وطواف الإفاضة يجوز تأخيره حتى عن أيام التشريق، حتى في الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر يجوز تأخيره، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لانتهائه، وإنما الأفضل والأكمل أن يكون قبل نهاية اليوم الثالث عشر. يقول الأخ: أشكل علي أن السعي لا يكون إلا بعد طواف، وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن قدم السعي قبل الطواف قال افعل ولا حرج، فكيف أوفق بينهما؟ قلنا لا إشكال. العلماء رحمهم الله يقولون لا يصح السعي إلا بعد الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى قط في عمرة ولا حج إلا بعد الطواف، وقال خذوا عني مناسككم، ولم يأذن لأحد من الناس أبدا أن يقدم السعي على الطواف إلا في حالة واحدة، وهي مسألة طواف الإفاضة مع سعي الحج. فهنا هذا من أعمال يوم العاشر، وقد قال النبي وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. وهذا يشمل تقديم السعي على الطواف. وجاء في رواية فيها مقال عند أهل العلم، وإن كان الذي يظهر لنا بعد دراسة إسنادها أنها صالحة للاحتجاج، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. وعلى هذا يا أخي لا ينبغي تقديم الطواف على السعي إلا بالنسبة لطواف الإفاضة مع السعي، فإنه يجوز للعبد أن يقدم السعي قبل الطواف، لكنه ليس سنة ولا مستحبة. فالمستحب أن يكون السعي بعد الطواف على كل الأحوال، لأنه من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن هذا رخصة فيما يتعلق بطواف الإفاضة والسعي. فهذا وجه الجمع والحمد لله. تقول الأخ: السلام عليكم ورحمة الله. نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: بعد رمي جمرة العقبة أخذت
أخذت الحصى قريبا من الجمرة ولا أعلم هل رمي بها أم لا وهل يجوز لي الرمي بها. أولا يقول إن اشتراط أن لا يكون الحصى قد رمي به لا دليل عليه إلا قياس على أمر لا يصح، فالدليل قياس والأصل أصلا لا يصح. فالصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز للعبد أن يرمي بالحصى ولو رمي بها، لكن لا ينبغي أن تأخذ من الحوض الذي رمي فيه، لكن من الحصى الذي في الأرض لو لقط فلا حرج، لأنه ليس من لازمه أن يكون قد رمي به، لأنه قد يكون مع إنسان كما نفعل جميعا فيزين فيرميه عند الجمار فيكون هذا لم يرمى به، ولو فرضنا أنه رمي به فالرمي صحيح بلا حرج، لكن الأولى أن لا تأخذ مما تتيقن أنه رمي به خروجا من الخلاف. ولو أنك جئتني الآن وقلت إنك في هذا اليوم قد أخذت الحصى من الحوض ورميت، قلت لا حرج عليك، لكن لا تعد لمثلها. يقول الأخ ذكرت يا شيخ أن الفسق هو الخروج من الطاعة إلى المعصية وهو مخل بالحج. نقول هو مخل بالحج المبرور، مخل ببر الحج، فهل يدخل في هذا الفسق من ضع العباء على كتفها وتجعلها مخفرة تبين حدود جسمها وملامحه؟ أقول والله المستعان، إن العباءة التي على الكتف لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون لبسها على هيئة لبس العباءة للرجال وتكون مظهرة للكتف مبينة لمفاتن الجسم في الغالب، ولا يكون هناك شيء يغطيها من فوقها، فهذه لا يجوز للمرأة أن تلبسها لأنها من التشبه بالرجال، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال، هذا من وجه، ولأنها في الغالب تكون كاشفة عن حجم الكتف وما حوله حتى الصدر، وهذا مضاد لحكمة تستر المرأة، ولأن هذا في الغالب يقود إلى الافتتان بها، وأيضا قد يجرئ الجهال عليها ومن في قلوبهم مرض، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تلبسها. فكيف إذا كانت كما قال السائل قد ربطتها حول خصرها بحيث أنها أصبحت محجمة للكتفين، محجمة للصدر، محجمة لكل الجسم؟ لا شك أن هذا من الفتنة وأنه ليس من الحجاب في شيء. أما الحالة الثانية فهي أن تضع المرأة عباءتها على كتفيها لكن لها خمارا من فوق رأسها يغطي الكتفين ويستر الكتفين، فهذه عندنا جائزة لأن هذا ليس الهيئة التي يلبس الرجال العباءة عليها، وأيضا لا يعني يجسم الكتفين وما حولها وإنما تغطى بالخمار. فإذا كانت العباءة من النوع الأول فهي من المعصية وهي مخاطرة، المرأة التي تفعل هذا مخاطرة ببر حجها، وأما إذا كانت من النوع الثاني فلا حرج فيها والحمد لله. يقول الأخ كنت عند الجمرة الكبرى ومعي بيدي 7 حصيات وعلى وشك البداية، فإذا بشخص يطلب مني الحصيات فأعطيته وكان معي تقريبا 15 حجرة فأخذت منها تقريبا 10 حصيات ورميتها ونسيت أن أعدها مع كثرة الزحام فرميتها، مع العلم أن الحصيات كانت أكثر من 7 حصيات. أولا ينبغي أيها الإخوة أن نعلم أنه لا ينبغي للحاج أن يتعمد أن يرمي بأكثر من 7 حصيات، فمن فعل فقد أتاء وترك السنة ولا يلزمه شيء، لكنه أتاء بفعله. أما إذا رمى المسلم حصيات فشك في واحدة فيشرع له إذا كان الشك أثناء الرمي أن يرمي واحدة بدلها، فإذا شك في 2 أنها لم تسقط في الحوض فيشرع له أن يرمي 2 بدلا عنهما وهكذا. ومما ينبغي أن تعلمه أيها الحاج أن الرمي لا يجزي إلا إذا وقع الحصى في الحوض، فلو وقع الحصى في الحوض ولم يضرب العمود الشاخص فالرمي صحيح، ولو ضرب العمود الشاخص وسقط في الحوض فالرمي صحيح، ولو ضرب الشاخص شخص ورجع خارج الحوض فالرمي غير صحيح، يجب أن يسقط الحصى في الحوض. فأولا لا يجوز لك أن تتعمد، لا ينبغي لك أن تتعمد الزيادة على 7، فإن فعلت أتى، لكن إذا شككت لا بأس أن ترمي واحدة ثم ثانية على عدد ما تشك فيه، وبهذه الحال لا حرج. ومما أحب أن أوجه إخواني إليه أن الحاج إذا أراد أن يرمي ينبغي أن يعلم كم عدد الحصى في يديه ليقطع باب الوساوس، فإن كانت 9 علم أنها 9، فإذا رمى 7 بقيت 2 علم أنها 7، لا يكون عنده وسواس في هذا الباب. أما يجمع 10 15 ولا يدري هل كم العدد فإنه يقع فيه الوسواس في هذه الحالة. بقيت يعني مسألة يقع فيها كثير من الحجاج ويظن أنه محسن، وهو أنه يأخذ 9 حصيات فيرمي بال9 يقول احتياط، يمكن أن واحدة لم تقع، هو ما رأى شيئا لكن يمكن احتياط، نقول هذا مسيء، والذي يرمي ب7 ويقتصر عليها هو المأجور، أما هذا فقد أساء، هذا احتياط في غير محله. لكن إذا شك أثناء العمل فإنه يرمي. طيب يأتيني سؤال يقع كثيرا من الحجاج، بعض الناس إذا رمى أثناء الرمي في ظن أنه أجزأ وقع الحصى في الحوض، فإذا ذهب إلى زميله أو ذهب إلى الخيمة تكلم الناس قال هذا والله مني رميت من بعيد يبدو أني ما أصبت، والله أنا شاك، قال والله صحيح يمكن، ويبدأ هذا يشك وهذا يشك. القاعدة الشرعية أن الشك بعد الانتهاء من الفعل لا أثر له، إذا رميت وانتهيت وخرجت من المرمى شككت لا تلتفت إلى ذلك، الشك بعد الفعل لا أثر له، لكن لو شككت أثناء الرمي ارمي بدلا من الحصى التي شككت فيها.
هذا سؤال كبير، فيه أسئلة في الحج ولا نجيب عنها، لأن هذه أسئلة طويلة عامة.
هذا أجبنا عليه، يقول هل يجوز جمع الحصى من حول الجمرات والرمي به؟ يجوز ولا حرج. هل يجب على الحاج أن يكون على وضوء؟ لا، بل إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن التوضؤ من أجل الرمي بدعة، لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكره بعض الفقهاء غفر الله لنا ولهم ورحمنا وإياهم، لكن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء بذلك، فلا ينبغي للمسلم أن يتعمد الوضوء، لكن لو كان متوضئا لا حرج، ما يشترط أن يحسب ليرمي، لكن لا يتوضا من أجل أن يرمي. قال نويت أن أضحي وأحج، وأثناء لبس للإحرام قمت بنظافة جسمي من تقليم الأظفار ونسف الإبط، المهم هل علي إثم في الأضحية؟ في الأضحية ما عليك إثم، لكن عليك إثم في الأخذ. لا يجوز للمسلم إذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره إلا للنسك للعمرة، يعني إذا أراد أن يتحلل من العمرة، أما يتنظف للإحرام لا، لا لا يجوز له ذلك حتى لو كان حاجا، وإنما يتنظف قبل دخول العشر إذا كان يريد أن يضحي، والتنظف ليس شرطا وليس واجبا، لو تركه الحاج صح إحرامه فلا يجوز له. لكن هذا الأخ قد فعل، ماذا يصنع الآن؟ يستغفر الله، يستغفر الله عز وجل ولا شيء عليه. يقول هل تنصح بالقيام بالحج سنويا أو التبرع بقيمتها للذي لم يحج؟ هذا أولا فيه جوانب. الجانب الأول أن المسلم في العبادات يقول الفقهاء لا إثارة في القربات، وهذا على إطلاقه خطأ، إذا كان فعل العبد للقربة نافلة فآثر بها صاحب فريضة فإن هذا الإيثار مبارك يؤجر عليه الإنسان. أرأيت لو كان معك ماء للوضوء وأنت تريد أن تصلي السنة وجاء رجل لا وضوء معه ويريد أن يصلي الفريضة فقال لك أعطني الماء، فإن المستحب في حقك أن تعطيه الماء، لأن الفريضة الفريضة أعظم من النافلة، فتؤثره على نفسك بهذا لأن مصلحة فعله أعظم من مصلحة فعلك بهذا الحال. ومن هذا مسألة الحج، فمن كان متنفلا وآثر غيره بالحج فإنه يثاب على ذلك، لكني لا أقول بالوجوب من حيث الأصل إلا في هذه الأيام بعد أن أمر ولي الأمر بالتزام هذا، فإن القاعدة عند أهل العلم أن طاعة ولي الأمر يجب أن نطاع ما لم يؤمر بمعصية، كما سمعنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ترك التنفل بالحج ليس معصية، فمن تركه فإنه لا يكون عاصيا، وعليه فإن نقول إنه تجب طاعة ولي الأمر في هذا الباب، ويعني ترك الحج لعموم المسلمين إلا إذا كان في حجه مصلحة للحجاج، كأمطار كان من طلبة العلم أو كان من خدم الحجاج أو كان ممن يعملون في أعمال الحج، فإنه لا بأس عليه بهذا. يقول الأخ: أحب الشباب الملتزم، أسأل الله أن تكون منهم، ولكن توجد اختلافات، فماذا أفعل؟ ما بقي لأحد كلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك، قال: فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ابحث عن من يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وامتثل هذا فهو النجاة، ما قلناه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: بالرغم أني أحب وأتمنى لهم التوفيق جميعهم. جيد، بارك الله فيك، هذا جيد. يقول: وفي الأسرة الواحدة تجد 3 أو 4 إخوة وكلهم لديهم الحرص الشديد للدين، ولكن في نفس الوقت لديهم اختلافات كثيرة. نقول: الله المستعان، الذي يجب على الجميع هو الرجوع إلى السنة. إذا اختلفنا يجب أن نرجع إلى السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم بيننا، وإن يعني اختلفوا فإنهم يجب أن يرجعوا إلى عالم يوثق بتمسكه بالسنة ويعرض عليه الأمر ويرجعوا إلى ما يقال في السنة، فهذا هو